لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن العديد من الجولات المحلية المهمة واللي فعلا تفاجأنا فيها مفاجأة إيجابية طبعا، من خلال العديد من الإعلانات اللي صارت هذا الأسبوع، بدءا من إعلان شركة كوفي عن جولتها من طراز باء 15 مليون دولار، وبعدين شركة المنتور 10 مليون دولار، وشركة مشيني 8 مليون دولار، وأيضا تمارا 150 مليون دولار عبارة عن دين من بنك جولدمان ساكس المعروف، وأيضا العديد من الجولات صراحة المحلية راح نتكلم عنها بشكل سريع، بعضها راح نستفيد فيه بشكل كبير والآخر راح نعرج عليه يعني مرور سريع. بعدها راح ننتقل للحديث عن السالفة اللي فعلا أشغلت الكثيرين سواء في المنطقة وخارجها، وكان لها أثر مباشر على المنظومة التقنية الريادية في المنطقة، واللي هي سالفة سيليكون فالي بانك أو SVB اختصار لها. وش يعني راح نتكلم وش اللي صار بالضبط، وش تداعيات هذا الشيء على القطاع البنكي ككل وعلى القطاع الريادي التقني العالمي، بالإضافة على القطاع الريادي المحلي، لأن صدق أو لا تصدق الكثير من الشركات عندنا تستخدم هذا البنك بسبب سهولة التعامل معه وتخصصه في خدمة الشركات الريادية التقنية. قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون إنه مهتم بهذا النوع من المحتوى، وأتمنى أنكم تستمتعون في حلقتنا. بعد بداية بطيئة نسبياً لعام 2023، جانا أسبوع في شهر مارس حافل بالأخبار والجولات والاستحواذات المحلية، فأعتقد إحنا اليوم يعني جداً سعداء. يمكن الأسابيع الماضية كنا شوي محتارين، يعني ما في أشياء كثيرة نقدر نتكلم عنها، لكن الأسبوع هذا أعتقد زادت حيرتنا لكن بطريقة عكسية، لأنه صارت الأخبار كثيرة ومتنوعة ومتشعبة، وقعدنا نمعط شوش بعض يعني وش نتكلم عنه وش نخليه.
المفارقة أنه ضمن تغطيتنا اليوم الشركة تقول لك ما يحتاج تدخل المقهى أجيب لك اللي تبي، والشركة الثانية حصلت أيضا جولة تقول لك لا أدخل المطعم ونعطيك تجربة أفضل، فشهية المستثمرين مفتوحة لأنواع كثيرة من البزنس
على كل الجبهات. نعم. طيب أجل دامك جبت طاري القهوة، خلونا نتكلم عن جولة من طراز باء لشركة كوفي أو The Coffee App اللي هو تطبيق كويتي وتوسع بعد الكويت للإمارات والسعودية. جمعوا جولة مقدارها 15 مليون دولار بمشاركة من واعد، صندوق التابع لشركة أرامكو، واللي طبعا قبل فترة أعلن عن زيادة رأس المال وأيضا عن نيته في استثمار أو زيادة يعني استثماراته في السعودية بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام، وأيضا صندوق EWTP أريبيا إذا ماني بغلطان، واللي هو صندوق يعني صيني لكن أيضا مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة وأيضا من شركة علي بابا ومجموعة من المستثمرين، واللي تم الإعلان عنه العام الماضي وكانت قيمته قرابة المليار دولار، وأعلن استثماره في 16 شركة يمكن أغلبها متخصص في البنية التحتية التقنية أكثر من أنها شركات ناشئة أو سريعة النمو. لكن اليوم قاعدين نشوفهم يدخلون في أول يعني استثمار خلنا نقول شبه رسمي أو رسمي في شركة B2C في يعني عمق الساحة التقنية الجريئة.
وهذه طبعا الجولة مي بالأولى لهم، سبق لهم عملوا جولتين سابقا، الجولة اللي قبل هذه كانت في تقريبا 10 مليون دولار بتقييم 40 مليون دولار، واللي أسسها علي الإبراهيم من الكويت. ولعل دخول مستثمر صيني زي EWTP في منطقة زي هذه يعني يضيف قيمة للشركة من ناحية فهم اللوجيستكس، فهم التجارة الإلكترونية، والاستفادة من الابتكارات اللي قاعدة تصير أيضا في السوق الصيني.
أبو عبد العزيز، هذه نقطة مهمة. حتى في الخبر المؤسس يعني ذكر أنه استثمار EWTP يساعدنا للوصول للخبرة الصينية، بس كمان قالوا شبكة رواد الأعمال الصينيين. فما أدري هل هو EWTP قاعد يحاول يميز نفسه عن بعض الصناديق بدون ما يحط عبء كبير عليه كصندوق، لكن يسويها بطريقة الشبكة أو توفير الوصول للمستثمرين في محفظته في المنطقة. بس شفته يعني تصريح أو نوع جزء من تصريح مختلف ما تشوفه دائم بالشركات، التوقع الواضح هذا من الصندوق اللي مستثمر فيهم.
طبعا للتنويه شوي يمكن عن الشركة، شركة بدأت كشركة تحاول أنها توصل لك قهوتك، وبعدين بدأت تتخصص أكثر وأكثر في مجال القهوة. ففي عدة يعني مسارات خلينا نقول كلها تصب في كوب قهوة واحد. عندك مسار اللي هو مسار التوصيل، توصيل الطلبات، وعندك أيضا مسار ما يعرف ب skipping the line، أنك تقمز الطابور خصوصا في المقاهي المختصة. وهذا نموذج عمل موجود في العديد من الدول، خصوصا في أوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها، اللي هو إذا أنت في عندك مقهى مميز ومفضل ولا ودك تنتظر في الطابور. وشفنا أيضا ستاربكس يعني أبدعت في 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 هذه الخدمة، لكن هم تميزوا أو حاولوا أنهم يعني يحاكوا هذا النموذج أيضا، بالإضافة لنقاط الولاء الخاصة بالمقاهي عشان المقهى يقدر أنه يحافظ على عملائه. ومؤخرا شفنا يعني تحركين يعني نوعيين إلى حد كبير. الأول هو استحواذهم على كافيين في السعودية، واللي هو عبارة عن سوق مفتوح لمنتجات القهوة ومستلزماتها وغيرها، فنقدر نقول أنه دخول في مجال التسوق الإلكتروني، وهو جزء مكمل لتجربة العميل اللي يحب القهوة وخصوصا القهوة المختصة وملحقاتها. والتوجه الثاني كان هو موضوع الاشتراكات الشهرية، وهذا كان ملفت جدا، كيف أن الشركة صارت تعطيك اشتراك شهري تقدر تروح المقهى وتأخذ قهوتك بشكل يومي بتخفيض عالي جدا بحكم أنك أنت شاري يعني بشكل مسبق. فيعني واضح
يبدو لي إلى 50%
إلى 50% المفروض التوفير. فيعني تعمق في قطاع القهوة، وهو قطاع يعني ما هو بسهل وكبير، وعندنا في المنطقة يعني في إقبال عليه ما هو يعني يمكن حتى بعض الناس يقول إنه غير منطقي. في ناس تشرب 6-8 أكواب قهوة في اليوم، ومن مقهى لمقهى تتنقل وإلى آخره. فيعني سوق ما هو بسهل. وحتى هم ذكروا حتى يمكن حجم السوق هذا، وقالوا إن عدد المحلات، محلات القهوة قد تصل إلى 9000 محل إذا ما نبغى غلطان، 40% منها موجود في السعودية.
ونسبة النمو في المنطقة كانت 10% سنويا، لكن السعودية تقريبا 18%، فكانت تعتبر ثاني أعلى دولة. فالسوق السعودي سوق ضخم بالنسبة لهم، والسوق قاعد ينمو بسرعة كبيرة. إذا شفنا سعر الكاس للكابتشينو 12 أونس يوصل تقريبا $3.90، أقول $4 حول 15 ريال 16 ريال، ففيها يمكن هوامش مجزية بالنسبة لهم. الشركة وصل تمويلها الآن تقريبا مع الجولات هذه كلها $28 مليون، فبالتالي إذا هم موجودين في السوق السعودي أتخيل التنوع يمكن يكون على مستوى طيب. إيش الخدمات الإضافية والمنتجات الإضافية اللي ممكن كمان نضيفها في الأسواق اللي هم متواجدين لها، وغير الأسواق اللي إحنا لسه ما دخلناها كيف ممكن ندخلها؟ اللي أيضا لفت نظري معاذ، أنت حطيت مقالة لعلي الإبراهيم تكلم فيها في ماجنت كيف تموضعهم مختلف عن باقي شركات التوصيل، أنه هو ما يهمه فقط المستفيد الأخير العميل النهائي اللي بيشرب القهوة، هم أيضا ينظرون إلى المقاهي اللي يتعاملون معها ومصلحتها وكيف ممكن يساعدونها أنها يعني تكبر وتستمر. ويشوفها يعني تموضع ذكي، لأنه الوقت الحالي في شكاوي كثيرة من الناس أنه المطاعم يعني قد أجحف يمكن بحقها بسبب منصات الدليفري والتوصيل، فبالتالي هذا الموضوع قد يعطي ميزة قدامهم. وشفنا في مقابلة مؤخرا لعبد الله مطوع المؤسس السابق لكارج كان يتكلم مع الدبيان ويقول يعني كيف نظر كان يشارك النظرة هذه، والآن سوى شركة جديدة كاري تحاول يعني تستغل خلنا نقول الشعور هذا اتجاه المنصات التقليدية. فكانت أيضا يعني نقطة ملفتة من ناحية الاستراتيجية اللي هم ماشيين عليها
من فير تريد أو التجارة العادلة للبن نفسه إلى التجارة العادلة مع القهوة نفسها مع الشباب في كوفي. كان لهم كذلك تعاون مع الشركة السعودية للقهوة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، فأعتقد هذا الربط كذلك ممكن يكون في مراحل سابقة في سلسلة القيمة في بعض المزارع وغيرها بحسب نشاط الشركة السعودية يعني منتجاتها أو خدماتها اللي بتقدمها مستقبلا. فيبدو أن فعلا تموضعها بس على نفس الكلمة وليد في فكرة أو توجه لكيف يبغون يكونون فعلا موجودين ويخدمون السوق السعودي بشكل كبير، مو بس أنه دخول أو توسع جغرافي مثل أي شركة ثانية.
بس هنا صراحة لازم ننبه أن يعني لو شفنا الأسواق اللي قاعد ينافس فيها كوفي نلقى في كل سوق عندهم منافسين متخصصين. يعني لما نتكلم على موضوع توصيل القهوة فهو قاعد ينافس هنجر ستيشن وجاهز وغيرهم اللي بدوا يقدمون خدمة توصيل القهوة من فترة يعني ما هي بعيدة. أيضا لما نتكلم على موضوع خدمة مثلا إدارة الولاء ونقاط الولاء وفهم سلوك العميل CRM services، نلقى أنهم قاعدين ينافسون شركات متخصصة مثل بونات واللي استثمرت فيها جاهز، وأيضا في منافسين آخرين في هذا القطاع. ولما نجي ناظر يعني جزء التجارة الإلكترونية نجد أنه في عشرات المتاجر الإلكترونية المتخصصة في القهوة. فأنا أعتقد يعني صحيح أن الشركة لها تموضع كشركة واحدة متميز، لكن بنفس الوقت يمكن عندها جبهات كثيرة قاعدة أنها يعني تقاتل فيها وتتصارع فيها مع لاعبين مختلفين. وهنا يجي السؤال تعليقا على نقطتك اللي ذكرتها أبو عبد العزيز واللي مشتقة من مقال علي المؤسس، هل فعلا أصحاب المقاهي يفضلون أنهم يتعاملون مع شركة من نمونة كوفي، ولا يفضل أن التوصيل يكون مع جاهز وهنجر ستيشن ونقاط الولاء مع شركة متخصصة ويعني التجارة الإلكترونية مثلا من خلال متجر خاص فيهم أو غيره؟ فيعني أعتقد هذا هو السؤال اللي لأن لو تناظر حتى إلى قائمة المقاهي تجد أنه في يعني زي كأنه أصحاب المقاهي ينقسمون إلى قسمين، يعني قسم مع وقسم ضد. وهذا من خلال حديثي أيضا مع أحد أصحاب المقاهي أو عدد من أصحاب المقاهي، يعني كان يا أنه يكون مع تماما أو أنه رافض تماما ويبغى هو يمتلك تجربة العميل بطريقة الخاصة. وهذا يعني الدرس اللي أخذوه أصحاب المقاهي من أصحاب المطاعم، وعودة على نقطتك اللي ذكرتها من راعي كارج اللي كان يقول أن الناس مستائين وقاعدين يخسرون وإلى آخره. فأصحاب المقاهي اليوم يعني مترددين خلينا نقول إلى حد كبير، هل نسلك نفس المسار هذا حق أصحاب المطاعم، ولا في إجابة مختلفة أمامنا نحتاج أننا نصنعها بأنفسنا؟
أنا مبسوط أنك تقول كلمة مقهى، لأنه أحس أحيانا أني أقلية. كنت في جدال مع واحد ذاك اليوم أنه مقهى ولا كافيه، لأنه يقول المقهى ترى مو باللي أنت تتخيله. عادة يعني المقهى يكون أكثر أريحية، مثلا يكون في تدخين وشيء هذه، لكن أنا أشوف أنه المعنى الأصح حقيقة المقهى. فأنا معك بلتزم بالكلمة هذه. بس كنت برجع لنقطة الصينيين، لأنه صراحة تحرك مثير اهتمام. EWTP الآن يجمعون 10 مليار دولار إضافية، ودخلوا في جولة تعتبر يعني نوعا ما مبكرة مقارنة باستثماراتهم السابقة. فلما رجعت للكلام اللي كانوا يقولون EWTP عموما عن سبب دخول المنطقة، كان في مقالة جميلة ونومضة ليش الصينيين مهتمين، ليش الحماس اللي قاعدين نشوفه من المستثمرين والشركات الصينية بالمنطقة. فضمن اللي ذكروه أنه الصينيين من الناس اللي يعشقون موضوع التجارة الإلكترونية ويشوفون فيها مستقبل، وهم أكثر ناس يمكن ابتكروا فيها. فبالتالي العكس كثير من المستثمرين المحليين اللي بدأت تضعف شهيتهم للتجارة الإلكترونية وعمليات التوصيل واللوجيستكس اللي في المطاعم، الصينيين بالعكس شهيتهم جدا مفتوحة ويرغبون بالشيء هذا. الشيء الآخر يشوفون النمو الديموغرافي للمنطقة يعني مغري كمان لهم أنهم يرسخون تواجدهم. والنقطة اللي ما ذكرت في ومضة وأعتقد أنها أيضا مهمة، خيارات الصينيين بدأت تقل الآن مع التوتر اللي صاير بين الغرب والصين. الأسواق اللي يمكن مرحبة بمنتجات الصينية بدأت تقل في الغرب بشكل كبير، فهذا أيضا سبب إضافي لهم أنه يرسخون دخولهم بالمنطقة. وبالنسبة للمؤسسين والمستثمرين المحليين، هذه استفادة من القوة اللي موجودة في المنظومة الصينية، الابتكارات، القوة الهندسية. ذكر كنت أتكلم مع ومستثمرين اللي يعتبر درجة ثانية في بكين، كان هو الحاله عنده أكسس على أو عنده وصول على مئات المهندسين في الذكاء الصناعي تخرجوا من جامعة واحدة بالسنة. فلكن تتخيل يعني حجم الكفاءات اللي موجودة في السوق اللي ممكن يستفاد منها هنا في المنطقة كذلك. فهذه أيضا كانت يعني خط تماس لفت نظري.
هذه على النقطة المئات وليد، لو أحد يذكر لقاء لتيم كوك قبل عدد من السنوات قال تقولون إن إحنا نجي للصين عشان رخص القوى العاملة، لكن هذا كان كلام سابق. الآن نجي للصين لأن فيه قوى عاملة في أي تخصص بعدد كافي. فلو ذكر مثال أحد الوظائف ما يحضرني، بس يقول لو تروح أمريكا تتعب تدور عدد يكفيك المصنع مثل آيفون، بالصين تعبي الملعب هذا بكرة. فالمفارقة في العدد كذلك، مو بس في الكلفة أو التكلفة. معاذ، نقطتك اللي قبل شوي أنا ما عندي جواب واضح، لكن فعلا السوق كله تاريخيا أو سابقا ينقسم بحسب الخدمة الفرعية، يعني مين يقدم لك الولاء، مين يقدم لك المنتج القهوة نفسها، مين يسوي لك التوصيل، مين يسوي لك. لكن أحد زي كوفي اليوم كأنه قاعد يحط اطروحه أنه لا، أنا أقدر أملك هذا العمود كامل، عمود القهوة من لك يا المستخدم النهائي ولصاحب المقهى، وكمان ممكن في مراحل متقدمة أو أسبق في سلسلة الإمداد أو سلسلة القيمة. فما أتوقع أنه هين مع كثير من الشركات اللي تبغى تتوسع حتى من المطاعم للمقاهي. شركات الولاء بنشوف بعضها بدأت تنتقل من الشركات أو من الريتيل أو قطاع التجزئة لقطاع الأكل والمشروبات كذلك. فأعتقد تحدي صعب، ويمكن جزء هذا جزء من سبب ليش التعامل مع المقاهي بشكل ممتاز، عشان يضمن ولائهم له بشكل مباشر بالمقارنة مع الخيارات الأخرى.
كلام معاذ عن الاستحواذات يعني خلاني أتخيل وش ممكن يصير يعني مستقبل شركة متخصصة إذا فعلا يعني سلمنا بنقطة يا عبد الله أنه التخصص مطلوب من قبل الأطراف المختلفة في الجانب هذا. فلعله من المفيد لشركة زي جاهز أو هانج ستيشن أو العمالقة هذول أنهم يستحوذون زي ما استحوذوا على شركات سابقة ذكرها معاذ. فبالتالي عنده ذراع يقول أنت تبغى القهوة، خلاص عندي أنا الشركة الفلانية، تبغى مطاعم من نوعية معينة عندي ذا الشافس. فيصير عنده مجموعة من التطبيقات تحت مظلة واحدة، وتتشارك بالبنية التحتية، تتشارك في التسويق وتعرف العملاء. فلعله هذه يكون واحدة من الأبواب اللي يفكرون فيها المستثمرين لما يدخلون في شركة متخصصة زي كافي. هذا مجرد يعني تخمين قاعد كذا حاول أتخيل طريقة نمذجتهم للتخارج الممكن.
وش رأيكم نتكلم عن تمارا والويرهاوس فاسيليتي أو القرض التأميني اللي حصلوا عليه من جولدمان ساكس البنك الأمريكي، واللي كان بقيمة 150 مليون دولار، عبارة عن يعني لو بغينا نصنفه كدين رأس مال جريء إلى حد ما. ما أعرف هل هو يصنف دين رأس مال جريء ولا يصنف كنوع من القروض المباشرة أو اللي هو الكريدت لاين أو الخط التأميني.
أتوقع الخبر كان كريدت لاين
دين أو كريدت لاين. بس ما شاء الله يرفع 150 مليون دولار زي ما ذكرت، يرفع مجموع ما جمعته الشركة من ملكية ودين إلى 366 مليون دولار. فعندهم يعني ما شاء الله خزينة تدعمهم في النمو. بس كان ودي أتكلم شوي على المنتج هذا أو القرض اللي أعطته أو اتفقوا عليه مع جولدمان ساكس، اللي يسمونه الويرهاوسينج فاسيليتي، اللي هو تعطي القرض للشركة، لكن بالعادة قاعد أتكلم بدل نجي لتمارا، تعطي القرض للشركة لكن مؤمن بالمخزون اللي موجود عند الشركة. ففيه نوع من التأمين لصاحب القرض أو معطي القرض، يقلل أو يخفف يعني سوء المعذرة، يخفض من قيمة التأمين، نسبة الفائدة أو غيره.
لأنه مدعوم، لأنه مدعوم بأصول.
بالضبط بالضبط، مدعوم
بمخاطرة أقل.
مخاطرة أقل، مهما صار أنا أقدر أروح أحاول أبيع هذا الأصل حتى لو أخذ عليه تخفيض، لكن ما أخسر.
طيب أنا والله أنا قعدت أحك راسي عبد الله، اشرح لنا الله يعافيك كيف في هذه الحالة، لأن المنتج يأخذه العميل وصار عنده في البيت، فلا البنك ولا تمارا عندهم وصول للمنتج أو الأصل هذا اللي شراه العميل، فكيف يصير هذا القرض مؤمن؟
إيه أنا عشان كذا بديت بالمثال العام، أنا عشان كذا بديت بالمثال العام، لأن التفاصيل نفسها في الخبر ما ذكروها، لكن أتصور توقع شخصي هنا أن متفقين مع تمارا على أنه في ما يا أن جولدمان ساكس السعودية لا تقدر تروح تحصل أو تطالب بالمبالغ إذا احتاجت بالنيابة، أو اتفاقية أنه جزء من هذا العقد أن تمارا تستمر بمساعدتهم بالمطالبة مع سماه ولا غيرها، لأنه مو أصل زي ما ذكرت محسوس يعني يقدرون يحولون لهم وجولدمان ساكس يتصرفون فيه. لكن الجانب هذا في الحالة الأسوأ إذا احتاجوا، لأنه هذا تأمين في الأخير. في الحالة الأفضل ولا السيناريو الأفضل، بالعادة هذه النوع من القروض ولا الفاسيليتيز يكون فيه تقييم أو تدقيق عليها من طرف ثالث حتى قبل لا تعطى الفاسيليتي أو القرض. فإذا صار هذا الشيء ولا إذا جولدمان ساكس سوته بنفسها، أعتقد يعطي إشارة ولا مؤشر على جودة الأصل اللي موجود أو حتى جودة عمليات الشركة ووصول يعني جانب الربحية فيها لا بأس فيه إذا ما كان جيد، لأنه بشكل عام يعني نسبة الانكشاف كبيرة أو مبلغ الانكشاف كبير، مو مبلغ انكشاف يعني تجربة في السوق السعودي وخلاص.
بالضبط، يعني أنا أعتقد هذه إشارة واضحة على صحية يعني اقتصاديات الوحدة عندهم، لأنه بنك مثل هذا ما راح يعني يعطيك إلا هو عارف أنك تقدر ترجع قيمة عملية الإقراض زائد يعني قليلا من الربح، أو حتى على الأقل ترجع قيمة القرض من خلال العملاء. فهذا دليل فعلا أنا أشوفه يعني كإشارة على صحة أو صحية الوحدات الاقتصادية عند الشركة. ومن جانب آخر أشوف أن يعني وهذا تحليل أيضا شخصي، أن يعني شراكتهم لو نتذكر في عام يمكن 2021 أو نهايات 2020 كان في استحواذ يعني ليس كلي لكنه بدأ أنه استحواذ غالبية من شركة تشيك أوت، شركة المدفوعات المعروفة واللي تعد من أهم وأكثر الستارت أبس قيمة في أوروبا على الشركة نفسها، واللي هي متخصصة في المدفوعات. فبالتالي أنا أعتقد أن يعني تمارا عندها ميزة تنافسية يمكن ما هي موجودة عند تابي ولا هي موجودة عند أي أحد ثاني في السوق، واللي هو قيمة المدفوعات عندهم لابد أنها تكون الأقل، فبالتالي وحداتهم الاقتصادية أفضل من غيرهم، مما يجعل يعني قابليتهم للحصول على قروض مثل هذه أعلى من غيرهم.
يعني أنا بس ما أدري، يمكن بأخذ موقف مخالف شوي، يعني عطفا على تاريخ جولدمان ساكس مع الأفراد، كأنه لسان حالهم يقول عطى الخبز الخباز، لأنه كان لهم تجربتين يعني قرينا عنها الفترة الماضية ما كانت إيجابية أبدا. أول شيء علاقاتهم خربت مع أبل، كانت تذكرون أبل كارد كانت من جولدمان ساكس وسببت لهم إشكاليات مالية وحتى بالسمعة بسبب طريقة الموافقات. الشيء الآخر أبل باي ليتر، يبدو لي أيضا في توتر بين جولدمان ساكس وأبل حوله، وقد قرر أبل أنها ما تستمر معاهم. وأيضا طلع أخبار عن تطبيق الأفراد اللي عملته جولدمان ساكس ماركس وكيف خسرهم مليارات الفترة الأخيرة. فيعني جولدمان ساكس صراحة علي أنا مستفهم هنا، بس إذا في قراءة يعني إيجابية بالقرار حقهم على الأقل الآن يقول طيب يمكن ما أفهم الأفراد، سوق الأفراد التجزئة العادي بشكل جيد، فتعاملي مع شركة زي تمارا على الأقل هم أخبر مني أقدر مني على تقدير الوضع، وبالتالي يمكن التعاملات معهم بشكل مباشر أكثر. هذا يعني مجرد تخمين مني، بس تاريخهم الفترة الأخيرة ما هو بيبعث الطمأنينة 100%.
في سؤال على استخدام هذه القروض أو هذا القرض. في أكثر من مرة يذكر أنه تمارا ادفع اشتري الآن وادفع لاحقا هو منتجهم الأول، وقاعدين يشتغلون على منتجات أخرى بتجي للسوق، فممكن يكون كذلك هذا الجزء من توسع الربحية، جانب الربحية يعطي كمان تمارا نفسها مو بس جولدمان ساكس الارتياح أنه يقدرون يردون الدين ويستمرون بالنمو كذلك.
بس هنا يعني نقطة أيضا مهمة أنه خلاص البزنس يعني أموره ماشية بشكل عام، ما يحتاج أنه يجمع جولات رأسمالية جديدة، خصوصا بعد آخر كم جولة جمعوها. فبالتالي يعني هنا يمكن في ذكاء وحكمة من المؤسسين أنهم مو قاعدين يروحون ويسوون يعني عملية تقليل لملكيتهم وملكية المستثمرين في الشركة، قاعد يتوجه للدين لأنه هو في مجال الإقراض. وهذه ميزة يمكن هذا المجال، أنك إذا أنت عندك نموذج معالمة واضحة وأثبت نجاحك في عدة دورات سابقة، تقدر أنك تقنع المقرضين أنهم يقرضونك، وأنت بالتالي تكون المقرض النهائي. فيعني يمكن هذه لحظة تستحق التوقف شوي، أو بذرة يعني لحظة ممكن نوقف عندها على أساس أنه فيها نقطة أمل للشركات الأخرى داخل مجال الإقراض، واللي مضطرين اليوم أنهم يقرضون من قوائمهم المالية أو من الكاش اللي موجود عندهم. تمارا أثبتت أنه مع الوقت تقدر تتخرج وتنتقل مباشرة للمقرضين، في حال طبعا كان عندك عوامل تثبت فعلا أنه عملية الإقراض عندك ناجحة.
طيب أنا أنقلنا لجولة مختلفة أبدر شوي في حياة شركات، جولة مشيلي، جولة بذرة بقيمة 8 مليون دولار بقيادة شدادي، شركة مجموعة شدادي ومشاركة عدد من المستثمرين. هذه شركة تشتغل يمكن زي ما كثير عارفين في مجال السفر والسياحة. حسب تصريح الشركة وصلوا 1 مليون عميل و900 ألف طلب أو 900 ألف عملية تم معالجتها. يمكن أفتح سؤال لنا، هل تشوفون أنه في استمرارية للفرص في هذا المجال، ولا في جزء من التشبع بين اللاعبين مو بس المحليين لكن العالميين كذلك؟ ويمكن في جولة جانبية متأخرة أعلن عنها كمان مع المطار قبل كم يوم،
صحيح المطار مع Impact 46 ومشاركة من الصندوق الحكومي، الصندوق السياحي كانت ملفتة، بس للأسف ما ذكرت أي أرقام. ولا ننسى أنه واحدة من أوائل التخرجات اللي صارت في السوق السعودي كانت شركة المسافر، فالسوق يعني دخلت الشركات الريادية مبكرا، ويعتبر من الأسواق اللي فيها تفوق واضح للخليج مقارنة بالمعدل العالمي، لأن الخليجيين يحبون يعني يسافرون بمعدل أكبر من غيرهم. وبالتالي إذا تكلم عن حجم السوق فهو فعلا كبير كفاية أنه يجذب لاعبين كثر، وقياس بالنجاحات اللي صارت كمان.
هل في تشبع؟ يعني صراحة أعتقد دائما في فرصة أنك تطرح منتج يعني يقدم مزايا إضافية غير الموجود اليوم. ففعليا جواب السؤال يعتمد على وش يقدم تطبيق مشيني كميزة تنافسية أو كخصائص إضافية ما هي بموجودة. يعني شفنا مثلا تطبيق مثل فلاي أكيد واللي كان يرتكز على فكرة حجز المقاعد اللي غير متوفرة أو ما يعرف بالانتظار يعني، فكانوا مركزين على هذه كخدمة أساسية وبعدها انتقلوا إلى خدمة الحجوزات بشكل مباشر. فلازم يكون عندك يعني خلنا نقول مفتاح للعميل يخلي العميل يجي عندك بسهولة من غير ما أنك تصرف عليه كثير عشان يجي عندك، وبعدين عاد ممكن تقدم له خدمة بيع التذاكر ولا الخدمات الأخرى اللي موجودة فعليا في السوق. ف يعني نتمنى لهم التوفيق، لكن أتمنى فعلا أن يكون عندهم ميزة تنافسية حقيقية يقدرون يدخلون فيها هذا السوق المزدحم والأحمر.
هو عادة إذا شفت سوق مزدحم وأحمر زي كذا عندك أكثر من استراتيجية، وعبد الله ذكرت واحدة منها لما كنا نتكلم عن كافي اللي هي التخصص. فإذا عندنا سوق كبير زي كذا الأسواق اللي قاعدين نشوفها برا في تخصص معين، مثلا إذا أنت رايح على رحلات تبي تجارب معينة، إذا هي رحلات جماعية، إذا هي رحلات تاريخية، فالسؤال وين التخصص المجدي اللي بكرة بنشوف فيه لاعبين آخرين. الشغلة الثانية اللي هي مثلا تجربة العميل نفسه، هل تجربة العميل اليوم السوق راضي عنها ولا فيها نقص واضح يتطلب دخول لاعبين جدد يقول أنا بجرب طريقة مختلفة بحيث أني أقدر أسحب البساط من اللاعبين القديمين. فأتخيل في أكثر من استراتيجية، لكن ازدحام السوق هو علامة تحول، إذا ما هو بتشبع على الأقل علامة تحول أنه بيجبر الرياديين يفكرون بنماذج مختلفة وأكثر تركيز.
طيب أنا ودي صراحة نتكلم زي ما قلت في البداية، يعني من كثر الأخبار يعني حماس، ودي نتكلم عن المنتور، وهي شركة موجودة ما بين شركة مصرية موجودة ما بين مصر والإمارات، أيضا جمعوا جولة ما قبل جولة جيم بقيمة 10 مليون دولار بقيادة إي آند أو الصندوق التابع لإي آند. إي آند هي سابقا شركة اتصالات الإماراتية، وأيضا بمشاركة العديد من المستثمرين القائمين في الشركة من بينهم سواري فنتشرز وإنديور كابيتال وغيرهم من يعني المستثمرين اللي كانوا موجودين في الشركة. الشركة تقدم الكورسات الأونلاين على موقعها، كورسات متعلقة بمواضيع مختلفة، آلاف الساعات المسجلة عندهم من خلال نموذج عمل الاشتراكات الشهرية. الملفت صراحة هنا بالنسبة لي على الأقل هو التموضع الجديد لإي آند وكيف أنهم فعلا مركزين على شركات المحتوى. لو تذكرون قبل فترة كان في استحواذ شبه كلي على شركة ستارز بلاي واللي هي منافس لشاهد ونتفليكس، واليوم قاعدين نشوف هذا الاستحواذ، وقبل فترة كان في استحواذ على شركة في الخدمات المنزلية أيضا. فيعني أنا صراحة معجب جدا بتحركاتهم السريعة، واحد. اثنين، تموضعهم الاستراتيجي، فاهمين أن عندهم وصول أو شبكة توزيع، وهذه موجودة عند كل شركات الاتصالات، لا نظير لها. يعني لأن شركات الاتصالات تلمس حياة كل فرد في الدولة سواء من خلال خدمات الإنترنت، خدمات الهاتف أو الجوال، فأنت عندك وصول للعميل وتقدر بالتالي أنك تسوي له ما يعرف بعملية الأبسلينج أو أنك تبيع خدمات إضافية. ويمكن من أهم يعني بذور هذه التحركات أن شفناهم قاعدين يقدمون خدمات ستارز بلاي كجزء من خدماتهم الرئيسية التابعة للإنترنت في المنازل. فأعتقد يعني خدمة المنتور ممكن تصبح أحد الخدمات، وما أستبعد أنه ممكن يكون في استحواذ مستقبلي، ويمكن هذا حتى عملية الاستثمار نفسها يمكن فيها ما يعرف بالوارنتس أو حقوق للمستثمر في بالاستحواذ على الشركة في حال أنها وصلت إلى مراحل معينة. فصراحة يعني أنا معجب جدا بالتموضع حقهم، وحبيت بس أنوه التنويه.
طبعا قائد الصندوق التابع لياند هو مخضرم في المنظمة الريادية كشة، وكان من مؤسسين دبي انجلز، فالرجل يعني عارف المنظمة بشكل جميل، ونقطة التوزيع هذه نقطة لا يستهان فيها. يعني كان في وقت من الأوقات شركات الاتصالات يمكن هي الخيار الأوحد اللي موجود الشركات الريادية، وشفنا كيف أنغامي قدرت تنمو بدري في يعني في حياتها من خلال علاقتها مع شركات الاتصالات. اليوم صار في خيارات أكثر، لكن يظل يعني خيار شركات الاتصالات، وزي ما قلت معاذ البندلينج إني أضيفك للباقة اللي موجودة عندي، هذه ميزة تنافسية يعني غير عادلة للكثير. فهذه ميزة، لكن بنفس الوقت أيضا يعني في عصر الجي بي تي 4 والنماذج التوليدية أتساءل يعني الشركات اللي مبنية على المحتوى زي كذا يعني كيف ممكن تستمر مستقبلا، لأنه القيمة الأساسية للمنتور بالمحتوى اللي موجود فيه، طريقة تفاعل المتعلم اللي يبغى يتعلم بشكل ذاتي من خلال الكورسات اللي موفرة. فأتخيل يعني المنتور الآن عند مفترق طرق، إما أنه يلقى طريقة أنه يجاري اللي قاعد يصير في الساحة من ناحية دور الذكاء الصناعي التوليدي جي بي تي 4 وأخواتها في صناعة المحتوى. شفنا ريد هوفمان طلع مؤخرا كتاب بمساعدة جي بي تي 4، ما في شيء يمنع أنه التدريب يكون من خلالها، ممكن يطرح لك أسئلة، ممكن يكون في تفاعل معك، ممكن يصمم لك المادة نفسها على حسب أدائك السابق، بحيث أنه المحتوى يكون مصمم على مستوى الشخص نفسه كمان. فأشوف أن المنتور قدامه تحدي وفرصة في عادة يعني طريقة تعلمنا، لكن بقاؤه بالنموذج الحالي للسنوات الجاية قطعا يبغى له هذه جهد كبير من جانبهم.
أبو عبد العزيز، مثال حقيقي لهذا نقطة تشخيص المحتوى أو شخصنة المحتوى للمتعلم، شفت بيتش أو تقديم لفكرة ستارت اب في مراحلها المبكرة جدا في فاوندرز يونيفرسيتي، فعلا تروح تحط ال رائح أو أجزاء من الكتاب أو اللي تبي، وتقول الـ AI الذكاء الاصطناعي كون لي هذه الفلاش كاردز اللي سؤال جواب عشان تذاكر منها، وبضغطة زر ياخذ كل المدخلات هذه ويطلع لك إياها على شكل أسئلة وأجوبة. الآن لسه كان منتج تجريبي، لكن تخيل تربط هذه مع أشياء موجودة اليوم مثل كيف درجتك في القسم الأول مقارنة بدرجة في القسم الثاني، يبدأ يزيدك عدد الأسئلة في القسم، يعني تقدر تخيل أنه مختلف جهات أو شركات.
نعم، وحتى مو بشيء نصي صح، يقدر يولد لك الفيديو، يعطيك شخصية افتراضية يعني اللي أنسب بالنسبة لك، بالصوت الأنسب، بالسرعة، باللهجة، بكل شيء يعني مفصل بالضبط بالنسبة لك.
وإذا ما فهمت ثلاث مرات يصرخ عليك، يعني في تقدر تسوي حلول مختلفة.
يدخل أونلاين يقفل عليك. شفنا دولينجو مثلا، المنصة لتعليم اللغات، الآن أضافوا نماذج توليدية بحيث أنه تقدر تسوي تعلم فردي ويجاريك. فما نتكلم عن شيء يعني مرة بعيد بالمستقبل، لا، هذا الشيء قاعد يصير الآن، ودخول الضخ هذا للمنتور هذه فرصتهم أنهم يعني يأخذون قرار وين بنصير في مفترق الطرق اللي قدامنا.
ودكم نتكلم أيضا عن شركة كلوب، واللي جمعت 25 مليون دولار في جولة البذرة أتوقع، لأنه سابقا كان عندهم جولة ما قبل البذرة، واللي كانت وأعتقد ما زالت إلى اليوم هي أكبر جولة ما قبل البذرة في تاريخ المنطقة، واللي كانت 17 السابقة. عاد ما شاء الله، يعني لما نجي نتكلم عن التوقيت يعني التوقيت كيف انه يلعب دور كبير، يعني هذيك الجولة كانت تقريبا في نهايات 2021 او في منتصف 2021 في فورة يعني التمويل العالمي والمحلي اللي صارت. فيعني كانت ضربة معلم، لان الشركات تكلمنا سابقا ان الشركات اللي قدرت تجمع اموال كبيرة قدرت انها يعني تنجو من خندق عام 2022، واليوم قادرة أنها لسه تستمر خصوصا إذا استخدمت هذه الأموال بشكل سليم. وهنا يجي صراحة نقطة أو تنويه، عن دور المؤسس وأهمية يعني حتى خبرة المؤسس، يعني إياد الكسار مؤسس الشركة، يعني صديق عزيز وقديم أيضا، لأنه هو ما شاء الله عليه ممكن موجود في المنطقة وفي الساحة التقنية يمكن من عام 2010-2011. هو المؤسس
راكت نت،
هو اللي أسس مكتب راكت في الشرق الأوسط، واللي وقتها إذا تذكرون كان يعني بالتوازي مع استثمار 500 مليون دولار في شركات راكت انترنت المختلفة، واللي هي قائمة على نموذج أعمال معين ما ودي صراحة يعني نتطرق له الآن. لكن الرجل عنده خبرة من الشركات اللي أسسوها وكان لها صيت في المنطقة، شركة إيزي تاكسي واللي تحولت مؤخرا إلى اسم آخر في المملكة صراحة ما يحضرني الآن، فود باندا أيضا، وبعض الشركات في القطاع العقاري، وفي شركة صراحة يمكن القليل يمكن يعني يسمع عنها لكنها يشاع أنها أكبر شركة تقنية في إيران، اسمها شركة سناب، وهي عبارة عن تطبيق خارق أو سوبر آب لكل الخدمات. بدأوا بعملية توصيل الأفراد وانتقلوا للأكل، ويعني يشاع أن الشركة قيمتها الحقيقية عدة مليارات دولار. فيعني كان عندهم عدة نجاحات وطبعا إخفاقات في المنطقة، لكن بعدها انتقل إياد وصار شريك في صندوق جي اف سي، واللي استثمر في عشرات الشركات في المنطقة من بينهم تابي وغيرها من الشركات، واللي أيضا
اللي أسسها مؤسس راكت انترنت.
صحيح، هو الشريك العام في الصندوق، ويشاع أيضا أنه هذا الصندوق حجمه 2 مليار دولار، ويستثمر مو بس في المنطقة، طبعا يستثمر في أكثر من مكان. فيعني عودة على الخبر، المؤسس عنده خبرة عميقة جدا في القطاع على مدى يمكن 15 إلى 20 سنة. أسس شركة كلوب واللي هي تخدم المطاعم بشكل رئيسي، وتقدم لهم خدمة الطلب من الطاولة، والأهم من ذلك أنك تقدر تحاسب عن الطاولة من خلال QR كود يكون موجود على الطاولة نفسها. أنا ما أدري صراحة إذا أنتم استخدمتوا الخدمة، عن نفسي استخدمتها كثير، وبديت ألاحظ أن إذا طلبت الفاتورة في بعض المطاعم حتى لو كان الكود موجود، أحيانا أطلب الفاتورة فيجي الموظف ويقول لي لو سمحت ادفع من هنا، فأقول له لا جيب لي أنت الفاتورة، يقول لي لا لا أفضل أنت ادفع من هنا، لأنه صار يوفر عليهم وقت وجهد. فيعني خدمة صراحة يبدو أنها قاعدة تنتشر بسرعة ولها مستقبل واعد في المنطقة.
بعد المقالات شبهوا كلاب بأنها الصندي للمنطقة العربية، الصندي أب تطبيق أمريكي، ولو تدخل صفحتهم يعني يذكر لك بعض المزايا أو نجاحات حققوها من المطاعم، 15 دقيقة أقل انتظار يعني بالمعدل، 40% زيادة في البخشيش، الناس تطلع وهي مبسوطة، وتجربة بشكل عام جيدة للمطعم وللعميل. لكن بنفس الوقت
تتساءل يعني لما طالع أبو عبد العزيز، هذه صدق ترى موضوع البخشيش، لما تجي تبغى تدفع على طول يسألك يقولك كم تبغى، ويحطك أقل شيء 10%، هذا أقل شيء. فبديت ألاحظ
أني أنا
بديت ألاحظ أن أول لأن ما جهاز الدفع العادي ما يطلب منك بخشيش، فخلاص ما تدفع، لكن هذا يزيك أنه يرغمك ويخليك إذا ما تبغى تدفع لازم تروح تحط كاستم اللي هو شيء خاص وتحط صفر، فتحس بنوع من تأنيب الضمير، فدائما تحط 10 وتقول يلا.
هذه يسمونها اقتصاد السلوكي، إنه لكن بنفس الوقت يعني لما طالع تقييم صندي يعني اللي تعتبر يعني من كبار اللاعبين في الفئة هذه، صحيح أنه ما سوى جولة من سنتين، لكن آخر يعني جولة كانوا مقيمين تقريبا 140 مليون دولار. فيخليك تتساءل يعني عن حجم السوق، حجم المزايا التنافسية الموجودة، لأنه بالأخير هو لازم يشبك على نقطة البيع. يعني إذا أنت هنا مثلا مطعم في المنطقة تشبك على فودكس مثلا، فأتساءل إذا يعني الـ 25 مليون دولار هذه هي لاستغلال النجاح اللي حققه إلى الآن، أنه طيب الآن لازم تنتقل للمرحلة الثانية قبل ما يبدون يأكلونك اللاعبين الآخرين، على أساس تلقى لك يعني مساحة تحافظ فيها على حصة سوقية كبيرة. لكن استمراره بشكل حالي نعم حقق له انتشار، بس هل اللي بيجيب له بكرة سيريس A وسيريس B و C؟ يتهيأ لا، يبغى له نوع من التمحور مبني على الانتشار اللي قدر يستفيد منه.
قيمته يعني القيمة المضافة، حد القيمة المضافة الافتراضية بالحل الحالي هي أي تقليل في عدد المضيفين زائد نسبة البخشيش اللي تزيد، اللي في المنطقة يمكن ما تكون صندوق بس يعني، أو مو صندوق، تتجمع يوزعونها بس العاملين، يمكن المطعم يأخذها ويتصرف فيها بطريقة مختلفة، زائد هذه الكم ضيف يزيد للمطعم بسبب قلة الانتظار.
ويبدو ما أدري إذا هو مبتكرها كلب ولا أحد سمع سواء سابقا، يعني يبدو أنه الآن يقدم اشتر وجبتك الآن وسددها الأقساط لاحقا باي ناو باي ليتر، فهذه أيضا كانت ملفتة. إيه، فإذا أنت يعني بتروح مطعم غالي ولا شيء زي كذا، فقد تكون ميزة له على غيره، بس ما أدري إذا في غيره يسويها.
والله يعني عرفنا فلوس جولدمان ساكس رايحة وين. أجل ممتاز. طيب عندنا أيضا SVC، صندوق رأس المال السعودي الجريء، ما أدري إذا هذا هو الاسم الدقيق لهم أو لا، لكن هم مشهورين بSVC. أيضا أعلنوا عن رفع رأس مالهم. يبدو لي أن رأس مالهم السابق كان 3 مليار ريال، والآن أصبح 6 مليار، فزادوا تقريبا ضعف 3 مليار ريال، أو التوتل صار 1.6 مليار دولار. صراحة خبر جدا إيجابي في توقيت ممتاز جدا للمنظومة، لأنه كلنا عارفين التخوفات اللي موجودة حول موضوع التمويل، ويمكن هذا الهاجس الرئيس عند الكثير من المؤسسين، وين السيولة وين السيولة. فيعني انكشاف لثلاثة مليار ريال، واللي هي غالبا راح تتوجه للصناديق بشكل مباشر، وأيضا صناديق الدين الجريء، هذا خبر إيجابي للمنظومة. على الأقل نعرف أن السيولة ما زالت موجودة، ليس فقط من خلال الصناديق اللي موجودة اليوم وقاعدة تلعب في السوق، وإنما من خلال صناديق مستقبلية تقدر SVC إنها تمولها.
طبعا SVC هو صندوق تنموي بالدرجة الأولى، والفكرة التنموية هنا أنه كيف نشجع نمو المنظومة الابتكارية ومساهمتها للاقتصاد والتنوع البعيد عن النفط. وطلعوا تقرير مؤخرا عن الأثر اللي عملوه، من ضمن الأثر اللي عملوه تشجيع المستثمرين الآخرين، يعني أنه يجسرونهم يدخلون المنظومة الابتكارية بالرغم من المخاطر الموجود فيها. وهي زي الحزام، يعني نجاحك في مراحل اللي نتكلم عنها جولة جيم والتخرجات اللي صارت فيما بعد تشجع دخول الأموال في المراحل المبكرة، وبالتالي الآن يعني وجود رأس مال إضافي لSVC راح يساعد على استمرار دائرة النجاح هذه، تغذي نفسها بنفسها.
التقرير الأثر أبو عبد العزيز يوضح هذا المضاعف كان كبير جدا من استثمارات شركات أخرى، فإن شاء الله في مضاعف كذلك لهذه الزيادة تضخ في السوق. يمكن نوع من أنواع الضخ المختلف في السوق هو استوديو للشركات الريادية تحت اسم بيتا لاب، اللي يعلن 200 مليون دولار. هذا يعني كحجم في هذا النوع في الاستوديوات يمكن ملفت، لكن كذلك الملفت أنه مو باستوديو عام، لكن يبي يركز على شركات التقنية العميقة والبنية التحتية للتقنية، ديب تك يعني زي ما تبغى تسميها. أبو عبد العزيز دائما نتناقش ودائما لك وجهات نظر في جانب الاستوديوات، لكن أنا بالنسبة لي أعتقد تركيز الاستوديو في جانب، أو هذا الاستوديو في جانب متخصص ومو سهل يجي من يعني رواد أعمال أو رائدات أعمال من السوق، يعني مو بس إيكوميرس وكذا، لكن قد فعلا يحتاج وصول لشبكة خبراء فعلا متعمقين في هذه المجالات، أو حتى يعني جامعات، أو يعني مهما كان الدعم المطلوب. بس أعتقد هذه أحد التخصصات اللي تعطي فرصة لنموذج الاستوديو أنه فعلا يعمل بشكله الأفضل. ما أدري وش رأيك.
والله شوف، أنا جدا متحمس، لأنه وصلنا للنقطة بدينا نشوف التقنية العميقة ما هي بحكر أو محصورة على جهة دون غيرها في العالم. بدينا نشوف نوع من الديمقراطة اللي قاعدة تصير، سواء في السعودية، الإمارات، مصر، غيرها من الأسواق العربية. فبالتالي طبيعي ان نشوف استديوز وصناديق ومستثمرين يبحثون عن فرص مبكرة في المجال هذا. أنا دائما أحب إذا بدينا نتكلم عن شركة أو صندوق جديد أنه أذكر الشخصيات اللي وراها، لأنه في السوق هذا بالذات الشخص أيضا يعني هو جزء من المنتج المقدم. وفي حالة بيتا لاب يعني المدير العام لها هو الدكتور عبد الرحمن عليان. الدكتور ما شاء الله هو كان من أوائل الناس اللي ساهموا في نجاح جامعة طيبة في وادي طيبة، وكان لهم مجموعة من استثمارات ملفتة، يمكن من أهمها منصة ترين اللي يعني يبدو حققت عوائد مدهشة للوادي. وبعدين أنتقل إلى مجال التقنية البيولوجية في وادي الدمام. الآن تركيزه في بيتا لاب هو التقنية العميقة، وكيف ممكن يعني نشجع ونستقطب الشركات التقنية العميقة اللي مثلا بالبايوتك في الحوسبة الكمية اللي في تخصصات اللي مرة دقيقة، أنهم أيضا يدخلون السوق السعودي ويساهمون في دمقرطات وانتشار التقنية العميقة الموجودة هنا، ويشتغلون بجانب المؤسسين السعوديين كذلك. فكانت هذه ملفتة، وهم مو بالحالهم يعني الآن سمعنا عن كاوس أنها بصدد إطلاق صندوق جديد كمان ضخم في التقنية العميقة، وبدأنا نسمع أيضا من مستثمرين آخرين يبنون استوديو آخر أيضا لهذا الاستوديو لاستقطاب شركات التقنية العميقة في بريطانيا تحديدا، أنه يجون كذلك للمنطقة. فيعني توجه مثير للاهتمام ونقطة يعني جيدة، لأنه نحتاج روافد كثيرة ل يعني للمنظومة. وهذه النوعية ميزتها أنها صح المخاطر عالية، لكن العوائد اللي فيها ممكن كبيرة وتغير السوق وتعطينا يعني مزايا اقتصادية ما كانت موجودة سابقا في المنطقة.
فيه اليوم أسمع بودكاست All In، وفيه في الأخير تكلموا على نقطة تتجير الأبحاث في الجامعات، وأنه كثير من الجامعات العريقة مثل MIT وستانفورد وكارنيجي ميلون وغيرها عندها مكاتب لتتجير الأبحاث. مو بس أن عندها مكاتب، لكن عندهم زي ما تقول ستاندردز ولا عقود قياسية يقدرون يشتغلون عليها مع شركات الاستثمار الجريء، فيربطون بين الدكتور أو الطالب مع شركة الاستثمار الجريء أو صندوق استثمار الجريء، ويأخذون حصة، لأنه في كثير من هذه الحالات الجامعة يكون لها نسبة، تكون لها ملكية للبحث. فمثير مع هذا التوجه لوجود الصناديق ووجود نروح لتقنية العميقة يعني أكثرها تقرب من الأبحاث العلمية والأكاديمية، فمهم ما يصير عندنا هذا المفصل، ما يكون خشن بالانتقال من الملكية حقت ملكية الجامعات إلى الملكية التجارية.
هذا ذكرني بجهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويمكن أعلنوا قبل فترة عن رغبتهم في تتجير العديد من الأبحاث والتقنيات اللي يقدروا يطورونها وبراءات الاختراع الموجودة عندهم. ففعلا يعني يبدو أنه هذا السوق، سوق التقنية العميقة، في له عدة محاور قاعدة تتبلور.
واحدة منها مؤخرا الإمارات أعلنوا عن عملهم في Technology Innovation Institute، معهد الابتكار التقني، على نموذج ينافس GPT بيكون مفروض أرخص وأسرع، وهذه مزايا جدا مهمة في نجاح النماذج في السوق، اسمه Falcon LLM. فكان أيضا ملفت أنه حاجة زي كذا قاعد تبنى في المنطقة، وذكروا من ضمن أهميتها أيضا السيادة التقنية وخصوصية البيانات، يعني اعتمادك على التقنيات الخارجية يفتحك ل يعني مشاكل كثيرة. فوجود هالتقنيات في يد الدول العربية وفي يد المنطقة أيضا مو بس يعني شيء جيد اقتصاديا، حتى من ناحية السيادة ومن ناحية الأمنية ومن ناحية الخصوصية حتى على مستوى الأفراد مهم جدا لنا.
طيب أنا ودي صراحة ننتقل من يعني مجموعة الأخبار الإيجابية اللي يعني عرضنا عليها إلى الخبر السلبي الكبير، واللي يعني خلنا نقول سوى سحابة سودة فوق الكثير من الشركات الريادية التقنية عالميا وأيضا محليا، واللي هو سالفة سيليكون فالي بانك، واللي كانت يعني بالنسبة للكثيرين تذكير بأهمية الثقة في المجال المصرفي. يعني التجارة هذه كلها قائمة على الثقة، واللحظة اللي تنعدم فيها الثقة أو تهتز فيها الثقة ولو اهتزاز بسيط كل شيء يتبخر في ثواني. أنا ودي صراحة أنه بس نمر مرور سريع على وش أهم الأحداث اللي صارت أو بعض النقاط التوضيحية المهمة، وبعدين طبعا ودي نغوص في تفاصيل القصة اللذيذة. طبعا للتوضيح، البنك يمكن كثير من الناس شبهوه بليمان براذرز وأزمة عام 2008، لكن الواقع مختلف تماما لعدة أسباب. البنك أول شيء لم يقرض الكثير من ودائع العملاء، بالعكس يعني يعتبر نسبة إقراض البنك 42% تعتبر من أقل البنوك إقراضاً لعوائد لودائع عملائها. على سبيل المثال بنك ويلز فارغو الكبير المعروف وصلت نسبة الإقراضات عنده إلى 70%، فما عندنا مشكلة في الإقراضات. في نفس الوقت البنك لم يستثمر ودائع العملاء في أصول ذات مخاطرة عالية مثل ما صار في أزمة 2008 من خلال الكريدت ديفولت سوابس اللي استثمروا فيها ليمان وغيرهم من البنوك. فبالتالي هم استثمروا في سندات الحكومة الأمريكية، واللي معروف عنها إنها السندات الأأمن والأقل خطورة واللي تعادل قيمتها نقدا إلى حد كبير، وهذا سبب استثمار الكثير من البنوك ودائعها وحتى الحكومات نقدها في هذا النوع من الأصول. طبعا خلونا بس يعني في نقطة مهمة لازم نوضحها، حجم السندات اللي كانوا شارينها في البنك وصلت إلى 137 مليار دولار، وهذا رقم يعني ما هو سهل. طيب وش المشكلة اللي صارت؟ المشكلة كلنا عارفين أسعار الفائدة بدأت ترتفع، ارتفعت أسعار الفائدة خلال يمكن 18 شهر الماضي 1700%، واللي هو يعني صعودها من الصفر إلى تقريبا 4-4.5%. فبالتالي هذا الصعود السريع عانى أنه والله السندات اللي عندي اللي كانت تجيب 1%-1.5%، معدل عوائد سندات بنك سيليكون فالي بنك كانت 1.7%، بينما معدل الفائدة وصل تقريبا إلى 4.5%. فبالتالي قيمة السندات هذه قلت، وهذا إلى الآن يعني كله كلام منطقي ما في أي إشكالية. الإشكالية الكبيرة صارت أن قيمة السندات أو قيمة الخسائر لهذه السندات كنسبة لقيمة السندات نفسها ما هي بنسبة عالية، يعني الخسائر ما هي بخسائر كبيرة، لكن لما نتكلم على قيمة كلية للخسائر وصلت في آخر قائمة مالية هم يعني نشروها في نهاية 2022، الخسائر الكلية وصلت إلى 15 مليار دولار، اللي هي ما تعرف الخسائر الغير مكتوبة أو unrealized losses، لأن خسائر دفترية لكن إذا سيلوا السندات فرح تصير خسائر حقيقية. طيب وين المشكلة؟ المشكلة أن رأس مال البنك 16 مليار دولار، فإذا يعني تحققت الخسائر هذه وهذا غالبا اللي بيصير، فالبنك فعليا صار ما عنده يعني نقد حقيقي موجود أمامه. وهذا اللي دفع البنك أنه يروح ويسوي حركتين أثارت الشكوك والمخاوف عند الكثيرين. الحركة الأولى اللي كلنا سمعنا عنها، باعوا أصول وخسروا فيها 1.8 مليار دولار على أساس أنه يكون عنده نقد إضافي. والحركة الثانية أنهم راحوا وفتحوا جولة، ويمكن دخلوا معاهم جنرال أتلانتيك ب 500 مليون دولار، وكانوا أيضا عندهم نية أنهم يجمعون مليارين دولار إضافية. الآن المستثمرين الفاطنين لما شافوا هذه التحركات وشافوا الخسائر الغير محتسبة بعد وقيمتها، قالوا قد يكون من الحكمة أنه نسحب الفلوس هذه ونحطها في بنك آخر فقط من باب الاحتياط. ولما بدأت هذه السردية تنتشر بين الصناديق الاستثمارية وبين الشركات الريادية، صار أسوأ شيء ممكن يصير لأي بنك، واللي هو عملية ما يعرف ب run on the bank أو عملية سحب الأموال بسرعة كبيرة. وشفنا كان في عمليات سحب وصلت إلى 42 مليار أو 48 مليار خلال 24 ساعة.
يعني من هو البنك اللي بيتحمل 42 مليار دولار في 24 ساعة. بنك يعني SVB أو سيليكون فالي بنك هو يعتبر رقم 16 في حجمه، بل هو أكبر من بنك الراجحي عندنا. الوصول اللي كانت عنده 212 مليار، الراجحي أقل بشوي من 200 مليار، فبنك كبير. وغير كذا 50% من شركات الريادية تتعامل بالبنك هذا، لأنه وهنا تجي المشكلة حق سيليكون فالي بنك اختلاف عن باقي البنوك، أنه نوعية العملاء اللي المودعين مختلفة عن أغلب البنوك الثانية، والفلوس اللي يحطونها هي فلوس الجولات أو ذي المستثمرين زي سيكويا كان عندهم 5 مليار دولار مودعينها عندهم، فبالتالي ما راح يغطيها التأمين اللي الحكومي من FDIC اللي حده وضع في الثلاثينات من القرن الماضي على 250 ألف دولار. فالثقة يعني لما تقولها معاذي أشوفها يعني تغطي أكثر من جانب. أول شيء، هل SVB كان غلطان أنه وثق بالكلام باول وأنه يلن كانت تقول أنه التضخم مؤقت، وبالتالي لما شروا السندات الطويلة الأمد هذه بينما العملاء حقينهم قاعدين يسحبون فلوسهم، وكلها سبب الفائدة، يعني الفائدة سببته ضربتين. الضربة الأولى فقدت قيمة السندات اللي شراها اللي هو ملزم فيها على المدى الطويل، ما يقدر يعني يتصرف فيها بسهولة. وشيء ثاني، عملاء بسبب الجفاف اللي صار في التمويل والتضييق اللي قاعد يصير من باول ما صار يجيهم تمويل كثير، وبدوا يعني الحرق يحرقون أكثر مما يودعون. فهل SVB غلطان انه وثق بالفدرالي اكثر من لازم وتاخر في التصرف؟ الشيء الاخر، اهميه اداره الخزينه التريجري، وهذه مهمه جدا حتى بكره الشركات الرياديه. الان قدينا نسمع عن جولات كبيره اليوم بالمنطقه بعشرات الملايين مئات الملايين، لازم نفكر طيب هل من المنطقي جدا انه ما يكون في شخص متخصص في اداره الخزينه داخل الشركه؟ هذه من الأشياء اللي لازم تبعث على التساؤل. الشيء الآخر أيضا هو الخوف من العدوى، وهذه دائما اللي يخاف منها القطاع البنكي، بل أنه جهة اللي أصلا سببت المشكلة هذه كلها أو ما سببتها، اللي كانت هي البواجي اللي أطلقت الشرارة هي مودي اللي يصنفون الشركات، فكانت ناوية تعطي تصنيف سلبي SVB اللي خلاه يتحرك يقول أنا لازم أبيع السندات وأوفر سيولة لي، وخافوا الناس وصارت الربكة هذه. مودي قبل يومين حط تصنيف سلبي على القطاع البنكي كله، وشفنا مؤخرا البنوك الكبيرة حط 30 مليار دولار في بنك First Republic على أساس أيضا ما ينهار، وشفنا ثالث أكبر يعني SVB كان ثاني أكبر فشل في البنوك الأمريكية منذ 2008، الآن ثالث أكبر فشل صار في سيجنتشر، واحدة من عواقبها الآن أيضا أخذتها الحكومة الأمريكية تحت عهدتها. اللي يبغى يشتريها اشترطه شرط غريب جدا وكثير من الناس مستغربين منه، اللي يبغى يشتري سيجنتشر بنك ممنوع عليه أنه يتعامل بالكريبتو، لأنه سيجنتشر كانت من البنوك المعروفة اللي تعطي الأون رامب أو تجسر لك بين الفيات وبين الكريبتو، ويبغون يمنعون الشيء هذا. فصاير أشياء كثيرة تثير علامات استفهام. أتوقع هذه يعني يبغى لها تحليل، يبغى لها تفكير أكثر. لكن بنفس الوقت أنا قاعد أشوف أيضا فرص. شفنا ميركوري الفنتك كامباني استقبلت كثير من الفلوس الخارجة، شفنا أيضا شركة اسمها رو قال تعال أنا بعطيك بوزع فلوسك على 400 بنك بحيث دائما تكون تحت الحد وأنت قدامك سوفتوير ما يهمك وين المكان، طلعت شركات في الخزينة. ففي استفادة كبيرة من الفنتكس قد تكون قدام، لأنه أجين برجع لنقطة ليش SVB مهم للمنظومة الابتكارية والشركات الريادية، أنه تجربة الشركات الصغيرة المتوسطة بشكل عام مو بس الستارتابس سيئة مع البنوك، البنوك ما تحب تتعامل معهم بشكل كبير، وكثير من اللي طلعوا من SVB اكتشفوا الشيء هذا، بل بعضهم الآن رجعوا فلوسهم لSVB بعد ما استقرت، لأنه البنوك تعبهم من ناحية KYC، من ناحية فتح الحساب، من ناحية الشروط اللي موجودة. بل أنه SVB من أكثر الناس اللي مثلا يشتغل في موضوع الفنشر دات أو الأقراض الجريء، 75 مليار دولار كانت موجودة والآن رجعوا يعني استمروا فيها، فبالتالي الحاجة راح تظل موجودة سواء بقت SVB أو ما بقت، راح تظل موجودة. وبالعكس لفتت نظر الكثيرين أنه الفرص التطوير الموجودة في الساحة أكبر مما كنا نتخيل، وبالتالي بنشوف إقبال أكثر في مواضيع اللي لها علاقة بالمصرفية، اللي موضوع لها علاقة بالخزينة المصرفية المفتوحة وغيرها، اللي كنا نعتقد أنها خلاص يعني ما صار في مجال ابتكار فيها. اليوم نقول لا، الباب مفتوح على مصراعيه، والحاجة أصلا جدا كبيرة، واثبتها الربكة اللي صارت مؤخرا.
أنا أشوف تطرقك وليد لموضوع أن سيليكون فالي بنك كان فعلا يخدم شريحة حنا مو حاسين أن ما لها خدمة، أو القطاع الخاص في أمريكا مو حاس أن ما حد قاعد يخدمها، لأنه هو سيليكون فالي بنك شايل الموضوع كامل، والله يحييك. وتبغى قرض، وتبي قرض شخصي يعني مؤمن ولا مدعوم بنسبتك في الشركة، يعني كانوا فاهمين القطاع بشكل جيد، ويعني تبي تسميها تساهل، تبي تسميها يعني مؤمنين في الفرصة، ويقدمون خدمات كبيرة. لكن المفارقة أن هي صارت هي أحد أهم الأسباب هذه المطالبات الكبيرة في يوم واحد، لأن تركيز كثير من مودعينهم في شبكة رواد الأعمال والشركات هذه عنت أن مستثمرين محدودين نسبياً راحوا يقولون شركاتهم اسحب فلوسك قبل لا نتورط كلنا مع البنك، وهذه كان أحد الدوافع اللي سببت أن كل أحد يروح بنفس اليوم أو اليومين يبي يطلع الفلوس حقته من البنك. يعني لو بنك ثاني يبغى لك تصل لشريحة أكبر بكثير قبل لا كل أحد يشيل أغراضه ويروح البنك يقول أبي الودائع حقتي. فبس مفارقة أنه يعني فاهم القطاع وداخل معك وأحل لك مشاكل كثيرة، وبعد كم سنة صارت هي أحد، ما أبغى أقول هي السبب، لكن هي أحد الأسباب الضغط اللي صارت.
على سيرة المفارقات، المفارقة الأكبر راح تكون لو باول اضطر أنه يهدي رفع الفائدة بسبب خوف على القطاع البنكي، بالذات الآن بعد يعني الخوف اللي قاعد يصير في القطاع، فهذه فعلا بتكون مفارقة.
وهذه نقطة مهمة، لأنه قرأت تحليل لشخص يدعى سايمون بلاك، كان يقول أن برأيه الشخصي هذه فقط رأس قمة رأس الجبل الجليدي، ويقول أن SVB هو فقط بداية يعني سلسلة انهيارات ممكن أنها تصير، والسبب هو الخسائر غير المحسوبة أو الـ unrealized losses اللي تكلمنا عنها قبل شوي. يقول إذا SVB عنده 15 مليار، فغيره من البنوك، أو عفوا كل البنوك عندهم نفس الخسائر هذه، واللي حتكون تعادل رأس مال البنوك هذه أو أقل من رأس المال بثمانين أو بعشرين 30% أو يمكن أكثر من رأس مال البنوك هذه.
يبدو لي أن الخسائر غير المحققة unrealized وصلت 600 مليار دولار بسبب
640 مليار في القطاع ككل،
رقم جبار.
وهذا يعادل أكبر من قيمة صندوق التأميني اللي تديره الـ FDIC اللي هو المشرع للبنوك، اللي هو صندوق يأمن على ودائع المتعاملين مع البنوك في أمريكا. أعتقد قيمة الصندوق كامل 120 أو 140 مليار دولار. فبالتالي في تحدي كبير، أو في يعني نقطة يعني تماس حقيقية هنا. وزي ما قلت وليد، يعني كل ما استمروا في رفع أسعار الفائدة، كل ما زادت الـ unrealized losses، وصار في انكشاف كبير على قوائم الأصول عند البنوك هذه. ففعليا يعني صراحة هذا اللي صار مع SVB يعني، وهو طبعا مشابه اللي صار مع FTX. اللحظة اللي المستثمرين حسوا أن فلوسي في خطر، يعني انطلقوا باتجاه سحب أموالهم، وهذا يعني يصفر العملية بسرعة. لكن
تسمح لي معاذ أضيف على النقطة هذه، واحد من المستثمرين أرسل شركاتهم قال شوف لا ترتبكون، بس إذا تبي ترتبك ارتبك قبل غيرك فعجل
وهذا اللي صار. في ناس يعني لقحت معاهم وقدروا يسحبون فلوسهم حتى قبل ما يطلع الفيدرالي ويضمن الفلوس، وفي ناس عارف شركات يعني أحد المؤسسين اللي مستثمر معاهم أنا أعرف إن فلوسه هناك، فأرسلت له قلت له يعني أنا آسف على اللي صار لك، أكيد إن اللي صار لك يعني سيء. فرد علي رد عجيب، قال من بين كل الأسباب اللي الواحد يحطها في باله لأسباب فشل الشركة أن فلوسي تتبخر من حسابي في البنك، لم يكن أحد من الأسباب هذه. يعني وش تبغى مني، وش تبغاني أسوي
بالضبط؟ يعني أنت تطالع كل المخاطر، ما تتخيل إنه البنك آخر شيء تفكر فيه، هذه يعني بلاك سوان، وزة سوداء، وعلى الشيء يعني ما كان أحد يتوقعه. يعني يقول والله سيليكون فالي بانك يتعامل مع شركات ريادية مخاطرة عالية وما أدري إيش، لكن اللي جاب خبره هو سوء إدارته لسندات اللي هي مفروض أأمن نوع من الأصول اللي تتعامل معاه. فمفارقة الصراحة، مليان مفارقات الموضوع. لكن أيضا يعني من ضمن الأشياء اللي صراحة لفتت نظري، بالذات في السوق الأمريكي في انشقاق قاعد يصير في موقف العام بعيدا عن سوق المال. إيش اتجاهات الناس حيال القطاع التقني والسوق التقني؟ كثير من الناس اللي علقوا على موضوع SBB رغم أن الحكومة الأمريكية ما صرفت سنت واحد على القضية، أنه هذول ناس أغنية التك فاسدين، لا أحد يساعدهم، خليهم يخسرون فلوسهم اللي أودعوها. رغم لو تفكر فيها يعني هذا يضر البنوك الصغيرة المتوسطة ويضر الناس اللي قاعدين يسلمون رواتبهم، يضر الجميع. لكن في نوع من ما أدري، هل الشركات التقنية يبغى لها تعيد النظر أو إنه شيء أكبر من كذا؟ إيه إنه المواقف والاتجاهات اللي حول التقنية، السوق التقني في السوق الأمريكي بشكل عام، خلنا نقول الشعب الأمريكي، ما هي بإيجابية. وإس في بي بين كثير من الانشقاقات هذه اللي بينت أنه الوضع يبغى له نوع من المراجعة والمعينة.
والله شوف، يعني تحليلي السريع، أول شيء عندك الشركات التقنية النظرة العامة السائدة لها أنهم شركات يسارية متطرفة يسارية على عكس اليمين الأمريكي الكبير الضخم، هذا واحد. اثنين، وهذا يمكن نظرة عالمية ليست نظرة أمريكية بحتة، أنه الشركات هذه مع تقييماتها اللي دائما نسمع عنها هم مجانين تقييمات، بس يبحثون عن التقييمات اللي ما لها أي أساس، فبالتالي خلهم يستاهلون هذول التجار الجشعين، خلهم يدقون ويخسرون فلوسهم. وأخيرا يعني
رغم لو تفكر فيها، مين اللي بيستفيد؟ البنوك الكبيرة جي بي مورغان وأخواتها والشركات التقنية الكبيرة. وعلى فكرة ما عنده حساب في اس في بي ولا مايكروسوفت.
مؤشر البنوك الإقليمية منخفض يعني من وقتها، وهم ما لهم دخل يعني قاعدين في النص.
ولا وانت بتزيد التركيز،
بتطلع فلوسك من اس في بي، ما حتروح تقول والله خلنا نروح
لبنك
صغير، بتروح لواحد من الكبار.
عبد الله، احنا نعتقد انه ما لهم دخل، لكن اذا صحت نظريه سايمون بلاك حقت الانكشاف على السندات، الله يستر.
الله يستر
بتفرط السبحه يعني. لكن انا صراحه ودي بس اختم اقول ان يعني القصه هذه كلها تذكير مهم وفعلا ذكرتني، اعطتني ديجافو من ايام FTX، كيف ان FTX خلال 48 ساعه من اكبر او ثاني اكبر منصه للتداول وأهم مؤسس وأذكى إنسان في التاريخ إلى صفر ومطلوب للعدالة. نفس الشيء اليوم، بنك له سمعة وإلى آخره، لكن التذكير اللي تذكرته هو قد إيش في توتر حقيقي في الأسواق. يعني من بدأ يمكن من نهايات 2021 إلى اليوم، السوق على كف عفريت ينتظر خبر سيء على أساس أنه يتفاعل معه بشكل سلبي وسريع جدا. فالله يستر صراحة من الأيام القادمة. أعتقد لسه ما خرجنا من النفق المظلم.
لا أبدا، لا العيون الآن على كريدي سويس. فتدخلت الحكومة السويسرية مؤخرا 700 مليار من الأصول، فمبلغ يعني.
واللي على فكرة واللي على فكرة صرحوا وقالوا أنه زادت عندهم الإيداعات بسبة إفلاس اس في بي، يعني فعلى طاري أنهم
شيء عجيب.
طيب عبد الله وليد، في عندكم شيء ودكم تشاركونا إياه؟
أنا ودي أشارك وحشارك الرابط في وصف الحلقة، بس مقطع 90 ثانية لمايكروسوفت وكيف نظرتهم الأولية لأنهم يدخلون تشات جي بي تي 4 مع مايكروسوفت أوفيس. الحقيقة الفيديو يحمسني بشكل كبير لتجربة المنتجات هذه. تقدر تربط ملفات كثيرة ويكتب لك الدرافت الأول بشكل سريع، أكسل، باوربوينت، وورد،
محضر اجتماع،
محضر اجتماع. يعني يبدو أن يعني الربط هذا أو التكامل حيكون جميل جداً، وقد يكون نقلة كبيرة في فعلا العمل المكتبي، وقد يكون أحد أهم زوايا الإنتاجية اللي صار لنا سنة نتكلم على كيف تقيس الإنتاجية وإيش تغيير الإنتاجية. فمقطع كان رائع وبشارككم إياه. حنرجع لسؤال السيادة التقنية، ولو استخدمناه وين تروح الملفات والأمان، هذا أكيد حنرجع لها، لكن كبداية مبشرة جدا.
أنا بنصح بكتاب علمني عليه الزميل سعيد الأنصاري مؤسس منصة الطوارف. اسمه Scaling Up Compensation. السنة هذه كلنا نتكلم عن سنة الكفاءة أو سنة الإنتاجية. فالكتاب يتكلم طيب أنت كشركة ريادية أو شركة كبيرة كيف مفروض تفكر في موضوع الأجور والرواتب اللي تعطيها الموظفين. للأسف تفكيرنا فيها يشوبوا كثير من المفاهيم المغلوطة والتقاليد المتوارثة اللي ما نعرف ليش أصلا هي موجودة. الكتاب يعني بشكل أساسي يقول أنه تحديد الرواتب هو جزء من استراتيجيتك، سواء يعني تبغى تنمو، تبغى تدخل أسواق جديدة، تبغى تعمل أي شيء. الاستراتيجية ونموذج الأعمال اللي أنت قاعد تبني جوهر منه هو موضوع الرواتب، فما يمكن أنك تفرق بين الاثنين. فالكتاب خفيف تقريبا 150 صفحة بلغة بسيطة وواضحة، والدروس اللي موجودة فيه ممكن تطبق بشكل أيضا سريع، فكتاب أنصح فيه.
عبد الله وليد لا يمل، وأتمنى لكم إجازة سعيدة وأشوفكم.
انتبهوا لحساباتكم.
أنا قاعد أوزع استخدم الستارت اب حقتك اللي قلت عنها 400 بلاك
400
بحط 10 ريال في كل حساب إن شاء الله.
الله يستر،
يعطيكم العافية.
شكرا لكم، وشكرا لفريق بودكاست السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، ودائما وأبدا العزيز عدي عيسى في التحرير، وعبد المجيد العطاس في التلوين، ويوسف إبراهيم في الهندسة الصوتية، وطبعا وهاب موسى وياسر كدشة في التصوير. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.